الإسراء والمعراج دروس وعبر الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل علي النهار تذكرة لأول القلوب والأبصار أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدانة الافتقار وملازمة الاتعاظ ولا ذكار ووفقهم للدوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخط هو يوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي لا تعذبني فإني ومالي حيلة إلا رجائي فكم من زلهي في البرايا إذا فكرت في ندمي عليها يظن أن اسبي خيرا وإني نجم 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 مقرب الذي قد كان مني وعفك إن عثوت وحسن ظني وأنت علي ذو فضل ومن عضضت أناملي وقرعت سني لشر الناس إن لم تعفو عني واشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين والهادي إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. العناصر أولا تعريف الإسراء والمعراج ثانيا حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج ثالثا قصة الإسراء والمعراج رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم بالمعجزة للمشركين خامسا الدروس المستفادة منها الموضوع أولا تعريف الإسراء والمعراج الإسراء لغة من السر وهو السير ليلا وقال السخاوي في تفسيره إنما قال ليلا والإسراء لا يكون إلا بالليل لأن المدة التي أسري به فيها لا تقطع في أقل من 40 يوما فقطعت به في ليل واحد فكان المعنى سبحان الذي أسرى بعبده في ليل واحد من كذا وكذا وهو موضع التعجب وإنما عدل عن ليلة إلى ليل لأنهم إذا قالوا سري ليلة كان ذلك في الغالب لاستيعاب الليل بالسري فقيل ليلا أي في ليل وقيل الإسراء إحلى أرضية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس أما المعراج فهو رحلة سماوية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى ثم اللقاء بالله سبحانه وتعالى وقيل الإسراء هي تلك الرحلة الأرضية وذلك الانتقال العجيب بالقياس إلى مألوف البشر الذي تم بقدرة الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والوصول إليه في سرعة تتجاوز الخيال يقول تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء وأما المعراج فهو الرحلة السماوية والارتفاع والارتقاء من عالم الأرض إلى عالم السماء حيث سدرة المنتهى ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الحرام يقول تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى النجم ثانيا حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله في مكة فترة طويلة ولما لم يجد قبول كبير للدعوة أحب أن يفتح باب جديد للدعوة في مكان آخر فذهب إلى الطائف ومشى على قدمه مسافة طويلة جد ولما وصل إليها وبدأ يدعوهم إلى الله إذا بهم يغر به سفاهم وغلمانهم وصبيانهم فآذوه والقوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم وألجئوه إلى خارج الطائف وعاد مهموم حزينا ومع ذلك لما جاءه جبريل ومعه ملاك الجبال قائل له كما جاء عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قوم كما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم أستافق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمله بما شئت فيه عليهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ فيعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو يملأ الأسى قلبه ويملأ الحزن في لاده فزوج حبيب إلى قلبه قد فارقته وعما كان يجود عنه قد فارقه أصحابه في مكة والحبش لا يستطيع حمايتهم بل هو نفسه مطارد وقد فقد الأمل في أن يجد للدعوة أرد خصبه في الطائف للدعوة إلى الله أما لهذه الأحزان من نهاية أما لهذا الليل الذي طال ظلامه من صباح صادق وفجر مشرق نعم لقد كان هناك حدث عظيم وتاسية مذهلة مسحت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم وأعلامه لقد طوي الله له المسافة حتى رأى في جزء من هذه الليلة الجميلة الجليلة ما خلق الله في السماوات من الكواكب والنجوم والجن والنار كانت هذه المعجزة مكافئة ربانية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما لقاه من آلام وأحزان طوال فترة الدعوة وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء رفعه الله تعالى إليه ووضع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لقاه من حزن وألم يا صاحب الهم إن الهم منفرج نجم نجم أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه نجم نجم لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرا نجم نجم لا تجزعن فإن القاسم الله إذا بليت فثق بالله ورضى به نجم نجم إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد نجم نجم فحسبك الله فيك لن لك الله ثالثا قصة الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى والنجم إذا هوى واحد ما ضل صاحبكم وما غوى اثنان وما ينطق عن الهوى ثلاثة إن هو إلا وحي يوحى أربعة علمه شديد القوى خمسة ذو مرة فاستوى ستة وهو بالأفق الأعلى سبعة ثم دنا فتدلى ثمانية فكان قاب قوسين أو أدنى تسعة فأوحى إلى عبده ما أوحى عشرة ما كذب الفؤاد ما رأى أحد عشرة أفتمارونه على ما يرى اثنى عشرة ولقد رآه نزلة أخرى ثلاثة عشرة عند سدرة المنتهى أربعة عشرة عندها جنة المأوى خمسة عشرة إذ يغشى السيدة ما يغشى ستة عشرة ما زاغ البصر وما طغى سبعة عشرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثمانية عشرة سورة النجم وعن أنس بن مالك أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال أتيت بالبراق ناقص وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ناقص قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس ناقص قال ناقص فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ناقص قال ناقص ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل ناقص يناقص بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيي بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل ناقص يناقص. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملاك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السيدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال ناقص. قال ناقص. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ناقص. قال ناقص. فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى ناقص يناقص، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ناقص. قال ناقص. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، ومعنى وقد بعث إليه أي هل إذن له بالصعود إلى السماء، وليس كما يتوهم بأنه بعث إليه بالرسالة. وقال السيوطي أيضا الحكمة في كون آدم في الأولى أنه أول الأنبياء وأول الآباء، وهو أصل فكان أولا في الآباء، ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد، ويليه يوسف لأن أما محمد يدخلون الجنة على صورته، وإدريس قيل لأنه أول من قاتل لدين، فليعلم المناسبة فيها الإذن للنبي بالمقاتلة، ورفعه بالمعراج لقوله تعالى ورفعناه مكانا على مريم 57، والرابع من السبع وسط معتدل، وهارون لقربه من أخيه موسى، وموسى أرفع منه لفضل كلام الله، وإبراهيم لأنه الأب الأخير. فناسب أن يتجدد للنبي بلقياه أنس لتوجهه بعده إلى عالم آخر، وأيضا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل، ومنزلة الحبيب أرفع، فلذلك ارتفع عنه إلى قاب قوسين أو أدنى. وقال أيضا اقتصر الأنبياء على وصفه بالصالح، وتواردوا عليها لأن الصلاح تشمل خلال الخيار، ولذا كرروها كل منهم عند كل صفة. وقد ذكر القرطبي كذلك أن الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي في أمر الصلاة، قيل لأنه أول من تلقاه عند الهبوط، ولا أن أمته أكثر من أمة غيره، ولا أن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريفا وأحكاما، أو لكون أمة موسى قد كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم، فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أم محمد، ويؤيد ذلك ما ذكر في الرواية السابقة بقوله أن أعلم بالناس منك، ولعل الحكمة في تخصيص فرد الصلاة بليلة الإسراء والمعراج أنه لما عرج به في تلك الليلة تعبد الملائكة، وأن منهم القائم فلا يقعد، والراكع فلا يسجد، والساجد فلا يقعد، فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها يصليها العبد في ركعة واحدة، بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص، وفي اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إلى عظيم بيانها، ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة بل بمراجعات تعددت، ونضيف إلى ذلك أن الله تعالى أراد أن يعد رسوله لمرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، هذه المرحلة تشبه المرحلة التي رأى فيها موسى آيات الله تعالى، وهي مرحلة مجابهة فرعون، فقد قال الله تعالى عن موسى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، طه 22-23. فموسى الذي سيقابل فرعون الطاغية قد هيئ بهذه الرؤية لاحتقار كل القوى الأرضية ما دامت معه قوة الله تعالى، والرسول كان مأمورا بالصبر طيلة الفترة المكية، ثم إنه بعد الهجرة أمر بالمجابهة، وكان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بقليل ناقص بعام واحد على أصح الأقوال ناقص، فكانت رؤيا آيات الله الكبرى تمهيدا لهذه المرحلة التي سيقف فيها رسول الله بالقلة من أصحابه في وجه الدنيا كلها. فقال تعالى في أوائل سورة النجم عن المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى النجم 18. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم بالمعجزة للمشركين، قال ابن كثير أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم، فقال له هل من خبر؟ فقال نعم، فقال وما هو؟ فقال إني أسرى بالليل إلى بيت المقدس، قال إلى بيت المقدس؟ قال نعم، قال ألف همزة على العصا رأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم، فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم، فقال أبو جهل هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم، فقال أخبر قومك بما أخبرتني به، فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه، فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيب له واستبعاد لخير، وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال إنكم تكذبون عليه، فقالوا والله إنه لا يقوله، فقال إن كان قال فلقد صدق، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشرك وقريش فسأله عن ذلك فأخبره فاستعمله عن صفة بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به. وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فجعلت أخبرهم عن آيات فتبس على بعض الشيء فجلي الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم، فقالوا أما الصفة فقد أصاب وذكر ابن إسحاق فأخبرنا عن عير لنا قادم من الشام، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القافلة التي يتقدمها جمل أورقة، كما أخبرهم أن ستصل يوم كذا مع طلوع الشمس، وعندما خرجوا ينتظرون وصول القافلة مع طلوع الشمس قالوا عندما رأوها إن هذا سحر مبين، فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر، بعد قيام الحجة عليه كما قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أي اختبار لهم وامتحانا. خامسا الدروس المستفادة منها، واحد ناقص ذكر الله على كل حال، تبدأ سورة الإسراء بكلمة سبحان فيها التنزيه والتعظيم والإجلال لصاحب هذه المعجزة من ألفها إليها، فكانت المعجزة كلها بقدر الله وبقدرة الله عز وجل، ولكن الأمة تتعلم درس التسبيح والتعظيم والتمجيد لله عز وجل، ومفاد ذلك أن تعيش الأمة مسبحة لله، أن تعيش الأمة ذاكرة لله، أن تعيش الأمة موصولة بذكرها وتسبيحها لله عز وجل. ولما لا تعيش الأمة مسبحة لربها والكون كله مسبح لله. يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الإسراء من الآية 44. 2- شرف العبودية أسرى بعبده. يقول المولى سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده. ولماذا لم يقل برسوله أو نبيه أو حبيبه أو خليله؟ فلله عز وجل في كونه عبيدي وعباد. فكلنا عبيد الله الطائع فينا والعاصي والمؤمن فينا والكافر. ولكن عبادي الله من الذين أخلصوا له فاتحد اختيارهم مع منهج الله سبحانه وتعالى. ما قال لهم فعلوه فعلوه وما نهاهم عنه انتهوا. ولذلك عندما يتحدث القرآن عن المخلصين بين خلق الله لا يسميهم عبيدي ولكن يسميهم عبادا. يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 63. الفرقان. والحق قد استخدم كلمة عبده ليلفتنا إلى حقيقتين هامتين، الأولى أن الإسراء بالروح والجسد ولم يكن مناما، والثانية والأهم أن الله جل جلاله يريد أن يثبت لنا أن العبودية له هي أسمى المراتب التي يصل إليها الإنسان، فالعبودية لله عز ما بعدها عزة، وعطاء ما بعده عطاء. في سورة الكهف يقول الحق فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. 65. إن العبودية لله شرف والعبودية للبشرية نقيصة وذلة، لأن السيد يريد أن يأخذ خير عبده وأن يجرده من كل حقوقه وماله، ولكن لله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب. فكفى بالمرء عز أن يكون عبدا وكفى به فخرا أن يكون الله له رب. ولقد خير رسول الله ناقص بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وبهذه العبودية وصل رسول الله ناقص إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل كان رسول الله يجتهد أن يصل إلى هذه العبودية الحق بقيام الليل حتى تورمت أقدامه. فلما أشفقت عليه زوجه عائشة ناقص رضي الله عنها ناقص وقالت يا رسول الله هوني على نفسك، فأنت الذي غفر الله لك كما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال المعصوم ناقص يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل طلب من أمته ذلك. فقال ناقص لا تطروني كما أطرت النصر المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبدي الله ورسوله. وليعلم كل مسلم أن التمكين والنصر والتأييد والأمن لا يكون إلا لعباد الله عز وجل المخلصين. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النور من الآية 55. 3- الاطلاع على قدرة الله تعالى. إن القدرة الإلهية التي خلقت هذا الكون الكبير لن تعجز عن حمل بشر إلى عالم السماء وإعادته إلى الأرض في رحلة ربمية معجزة لا يدري كيفيتها بشر. فالإسراء آية من آيات الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، وهو انتقال عجيب القياس إلى مألوف البشر. ولهذا فقد أثار كفار قريش حوله جدلا طويلا وتساؤلات كثيرة. ولا يخفى على كل ذي بصير أن الله تعالى واضع نظام هذا الكون وقوانينه، وأن من وضع قوانين التنفس والجاذبية والحركة والانتقال والسرعة وغير ذلك قادر على استبدالها بغيرها عندما يريد ذلك. فلو فرضنا مثلا أن رجلا يريد أن ينتقل من مصر إلى القاهرة، فمن المؤكد أنه سيحتاج إلى وسيلة مواصلات. فلو ركب دراجة مثلا لقطع المسافة في زمن كبير، ولو ركب سيارة فيقطع المسافة في وقت أقل، ولو ركب طيارة لقل الوقت أكثر، وهكذا. فالقدرة تتناسب تناسب عكسية مع الزمن، بمعنى أنه إذا زادت القدرة قل الزمن والعكس، فما بالك إذا كان الذي يتحكم في القدرة والزمن هو الله وهو القادر على كل شيء. 4- الاطلاع على بدائع صنع الله. عندما يطلع الإنسان على عظمة الله سبحانه ويدرك بديع صنعه وعظيم قدرته يثق بنفسه ودينه ويطمئن إلى أنه بإيمانه يكون قد لجأ إلى ركن وثيق لا يختار له إلا الأصلح ولا يريد له إلا الخير قادر على كل شيء. ومحيط بكل الموجودات. 5 ناقص مكانة المسجد الأقصى في الإسلام. للمسجد الأقصى قدسية كبيرة عند المسلمين ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة، فهو يعتبر قبلة الأنبياء جميعا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القبلة الأولى التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم تغير القبلة إلى مكة. وقد توثقت علاقة الإسلام بالمسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيه صلى النبي إماما بالأنبياء، ومنه عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهناك في السماء العليا فرد عليه الصلاة. ويعتبر المسجد الأقصى هو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد الثلاثة الوحيدة التي تشد إليها الرحال هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صاد قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: أسرى بك الله ليلى إذ ملائكة نجم نجم والرسل في المسجد الأقصى على قدم، لما خطرت بهم التفوا بسيدهم نجم نجم كشهوه ببلبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر نجم نجم، ومن يفز بحبيب الله يأتم حتى بلغت سماء لا يطار لها نجم نجم على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته نجم نجم، ويا محمد هذا العرش فاستلم. 6 ناقص الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء والمرسلين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة مما كربته مثله قد تقال، فرفعه الله لأنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوئة، وإذا عيسى بن مريم ناقص يناقص قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم ناقص يناقص قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم ناقص يعني نفسه ناقص. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، جعد منقبض الشعر غير منبسطه، الضرب الخفيف اللحم الممشوق المستدق، الكربة الغم والهم. وفي هذا دلالات منها أن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى خلقه، ودليل على عالمية الإسلام وعموم رسالة محمد، وأنه حامل لواء الهداية للخلق جميعا تحملها سيدنا رسول الله بأمانة وقوة، وقام بحقها على خير وجه ثم وبثها لأمته من بعده، وبذلك أصبحت خير أمة أخرجت للناس ومسؤول عن إقامة حجة الله على خلقه جميعا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، البقرة 143. 7 ناقص أصل الدين واحد هو التوحيد. إن أنبياء الله ورسله بعثهم الله إلى خلقه ليعرفوهم بالله وكيف يعبدونه، ليعلموهم أن الله وحده هو المستحق للعبادة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فأعبدون. الأنبياء 25. وهذا يعني أن رسالة الأنبياء واحدة وأنهم جميعا إخوة، وقد أكد رسول الله هذه الحقيقة في مناسبات عدة، منها قوله عن نبي الله يونس: أخي كان نبي وأنا نبي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أنا أولي الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتي ودينهم واحد، والعلات بفتح المهملة الضرائر. وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها، والعلل الشرب بعض الشرب، وأولاد العلات الإخوة من الأب 13، أي أن شرائعهم متعددة. وأصل الدين واحد هو التوحيد، وجاءت ليلة الإسراء والمعراج تؤكد المعنى السابق، فوجدنا أن العبارة التي رددها الأنبياء عليهم السلام ترحيبا بسيدنا محمد حين استقبلوه في السماوات العلهية مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 8 ناقص الإسلام دين الفطرة، وقد ظهر ذلك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، وبشار جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله هديت إلى الفطرة، ففي ذلك دلالة على أن الإسلام هو الدين الذي يلبي نوازع الفطرة في توازن بين الروح والجسد والمصالح والمفاسد والدنيا والآخرة. فلو أن الفطرة كانت جسم ذا طول وأبعاد لكان الدين الإسلامي ثوب المفصل على قدره، وهذا من أهم أسرار سرعة انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه رغم ما يوضع أمامه من عوائق وعقبات. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم 9 ناقص فضلي ومكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث صعد به رب العزة والجلال إلى مكان عظيم لم يبلغه أحد من البشر قبله حيث عرج به إلى السماوات السبع وتخطاهن حتى وصل إلى سدرة المنتهى وكلامه رب العزة والجلالة. 10 ناقص انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين وعلم اليقين بمعنى إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن نصدقه ولكننا لم نرى شيئا، وعندما نرى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عين اليقين أي رأيت ذلك المخبر عنه بعينك، وذلك كما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر 1 حتى زرتم المقابر 2 كلا سوف تعلمون 3 ثم كلا سوف تعلمون 4 كلا لو تعلمون علم اليقين 5 لترون الجحيم 6 ثم لترونها عين اليقين 7 ثم لتسألن يومئذ عن نعيم 8 سورة التكاثر. 11 ناقص أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، وذلك أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة وبدون واسطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأصلم، فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 12 ناقص الاستفادة من الخبرات السابقة، ويتضح لنا ذلك من خلال استجابة سيدنا رسول الله لنبي الله موسى بالمراجعة في أمر الصلوات، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت. 13 ناقص شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالحق، ويظهر ذلك في مواجهته صلى الله عليه وسلم للمشركين بأمر تنكره عقولهم فلم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم واستهزاؤهم، فضرب بذلك صلى الله عليه وسلم لأمته أروع الأمثلة في وقوف الحق أمام الباطل وأهله وإن كان هذا الحق غريب عليهم. 14 ناقص الصداقة الحقيقية مبادئ ومواقف. فحينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحله الإسراء والمعراج وقص على قريش ما حدث، انطلق نفر منهم إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه عن موقفه من الخبر، فقال لهم: لئن كان قال ذلك لقد صدق. 15 ناقص معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حارت فيها بعض العقول فزعمت أنها كانت بالروح فقط أو كانت منامة، لكن الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف أنها كانت بالجسد والروح. قال الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد وروحه صلى الله عليه وسلم، وإلي هذا ذهب جمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه بواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وكذلك قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ومن الأدلة كذلك على أن الإسراء والمعراج بالجسد والروح استعظام كفار قريش لذلك، فلو كانت المسألة منامة لما استنكرته قريش، ولما كان فيه شيء من الإعجاز أيها المسلمون إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسرية وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت رحلة تربية وتهذيب لنا، فلعلنا ننتفع بهذه الدروس ونحيي بها ما اندرس في النفوس. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد